يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وفضله وكرمه أن جمعنا مع إخواننا في هذه المدينة، وهذا لأول مرة أزور مدينتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دائما وأبدا لقاءنا واجتماعنا على ما يرضيه، على ذكره وعلى طاعته، وهذا فضل عظيم ومنة كريمة من ربنا الكريم المنان جل وعلا. وبهذه المناسبة أذكر إخواني بحديثا من أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب وفي هذا المعنى العظيم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السلام ورحمة الله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث العظيم في بابه، والذي أخرجه الإمام مسلم وعنون له الحافظ النووي تحت هذا الكتاب، كتاب البر والصلة، لأنه ورد في بابه وتحقيقا لمعناه، وهو من أحاديث الأمثال التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملها في حديثه وخطابه مع أصحابه. وضرب الأمثال من أعظم الأساليب في التعليم والإفهام، والله جل وعلا قال في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. هذا أسلوب استعمله الله جل وعلا في كتابه، واستعمله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديثه، لأن ضرب الأمثال يساعد في الإفهام، يسهل ويقرب المعنى إلى الأذهان بالأمور هذه المحسوسة والأمور التي لا يختلف فيها من الناس اثنان. وقد اعتنى بعض علمائنا بموضوع الأمثال وأفردوه بالتصنيف والبحث، فقد جمع جملة طيبة منها، بل جمع كل آيات الأمثال الواردة في القرآن. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين أو الموقعين، هذا الكتاب العظيم والذي أفرد هذا المبحث وجعل في مصنف خاص سمي بالأمثال في القرآن لابن القيم عليه رحمة الله، هذا حقيقته هو من إعلام الموقعين، أفرده من أفرده للفائدة وللأهمية، لأهمية هذا الموضوع. وابن القيم عليه رحمة الله معروف حاله، فارس من فرسان هذا الميدان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك اعتنى بعضهم كذلك بجمع أحاديث الأمثال الواردة في السنة، في السنة الواردة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع الحافظ الرامة هرمزي كتابه المشهور المعروف بالأمثال في الحديث النبوي، وجمع فيه كل الأحاديث الواردة في هذا الباب، الأحاديث التي مثل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين، مثل المؤمن، مثل القائم على حدود الله، مثل ما بعثني الله به من الحق، وهكذا من هذه الأحاديث التي تبدأ بقوله مثل. ومنها هذا الحديث الذي بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثل المؤمنين، المؤمن الذي آمن بالله وباليوم الآخر، المؤمن درجة من درجات هذا الدين، كما جاء بحديث جبريل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة المتعلم وهو يريد أن يعلم، يسأل ليستفيد من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام. وهذه طريقة كذلك استفادها العلماء من هذا الحديث العظيم، أنه من أدب المتعلم ومن ذكائه وفطنته أنه ربما يسأل السؤال الذي يعلم جوابه لا لنفسه ولكن لغيره ممن هو معه، يعلم أن مثلا الذين معه بحاجة إلى أن يعلموا هذا الأمر، فعوض أن يقول لهذا المعلم سواء كان عالما أو طالب علم أو ما إلى ذلك علم هؤلاء هذه المسألة، يستعمل هذا الأدب، يسأل كأنه يريد هو أن يتعلم ليتعلم الحضور ليتعلم من معه. فهذا الذي قصد جبريل في هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام درجات الدين، أولها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ثم الإحسان، المؤمن هو الذي حقق أركان الإيمان، أركان الإيمان كلها، وهي الأركان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان لا تتجزأ ولا تقبل التجزئة. الإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بها كلها من 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 دون إنقاص واحد منها. ما لا يستطيع إنسان أن يقول أنا أؤمن بالله وباليوم الآخر، أؤمن بالملائكة، ولكن الإيمان بالرسل أن هذا لا أؤمن به، لا يكون مؤمنا أبدا. لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بها كلها كلها، هذه الأركان الست. والإيمان بها إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل بكل ركن من هذه الأركان، يعني كل ركن من أركان الإيمان له أصوله، وبعد هذه الأصول تتفرع عنها مسائل، وكل مسألة من هذه المسائل لا يؤمن بها المؤمن إلا بدليلها. ما عندناش مسألة في من مسائل الإيمان بالرأي أو بالاجتهاد أو بقول زيد أو عمر. مسائل الإيمان كلها مسائل توقيفية، لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يمكن أن نصل إليها إلا بالوحي، إلا بالوحي. والوحي قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه ما من مسألة من مسائل الإيمان إلا وهي بدليلها، إما آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن لم يعرف منهم برواية الإسرائيليات، هذا إذا قال في مسألة من مثل هذه المسائل المتعلقة بالغيب، العلماء يقولون الأصل في الحديث الذي يرويه الصحابي هذا يقال موقوف، موقوف بمعنى موقوف على الصحابي، والموقوف نوع من أنواع الضعيف، لأننا تعبدنا بالمرفوع، أي المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحجة والعبرة بحديث رسول الله لا بحديث غيره حتى وإن كان صحابيا. أحاديث الصحابة لها منزلتها وقدرها، ولكن ليست من الوحي، ليست وحيا، إلا ما كان منها بهذه الصفة. يقول العلماء إذا حدث الصحابي بحديث من الأحاديث التي هي غيبية، يقولون أن حديثه له حكم الرفع، وإن كان موقوفا له حكم الرفع، بمعنى كأن هذا الصحابي قال سمعت رسول الله أو قال رسول الله، وإن لم يسمع لا وإن لم يذكره وإن لم يذكره. لما؟ قالوا لأن هذه الأحاديث لا تكون من قبل الرأي، ما راحش تكون من الرأي. الصحابة لم يتكلم في مثل هذه المواضيع من رأيه، يعني هذا أكيد سمعه من رسول الله، ولهذا يقولون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين، والمؤمنون يتفاوتون في درجات إيمانهم، لأن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان إذا عرفوه قالوا هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح، يعني الإيمان يجمع هذه الأمور، نطق باللسان بالإقرار بالشهادة واعتقاد بالقلب. يعتقد المؤمن الاعتقاد الجازم في كل هذه الأركان، في كل هذه الأركان وما تعلق بها من مسائل، هي من مسائل الإيمان. يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، اعتقاده هذا تحقيق لإيمان أو ركن من أركان الإيمان، وهو الركن الأول والركن الأعظم الإيمان بالله. الاعتقاد هذا يحقق التوحيد لله عز وجل، نوع من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى. وقس على ذلك كل الأركان وكل المسائل المتعلقة بالإيمان، لا بد من هذا الاعتقاد، الاعتقاد الجازم، وإن كانت هذه أمور غيبية. وهذا من أعظم الامتحان، الذين يؤمنون بالغيب، يقول الله تبارك وتعالى غيب ولكن يؤمنون به. لما؟ لأنهم آمنوا بالوحي وصدقوا المرسلين، ما جاء به المرسلون، صدقوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الوحي الذي بلغه، ألا وهو القرآن. آمنوا به الإيمان الجازم أنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى، أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، تعبد عباده بتلاوته، معجز في آياته، هذا الذي جمع في المصحف، هذا الذي جمع في المصحف هو القرآن، وهو كلام الله تبارك وتعالى، هذا الذي حفظه الصحابة وحافظوا عليه، هذا الذي بلغه الصحابة وجاهدوا به جهادا عظيما تحقيقا لأمر ربهم تبارك وتعالى، أو أمر ربهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بهذا القرآن. فهم صدقوا بهذا الوحي، وصدقوا بالوحي الذي معه، والوحي الذي معه هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتقدون الاعتقاد الجازم أن كلامه وحي تصديقا لقول الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلامه وحي، أوتيت القرآن ومثله معه، يقول عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن لمسلم أن يعبد الله عز وجل بالقرآن دون السنة، أن يعبد الله جل وعلا بالكتاب دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معتقد تلك الفرقة الضالة التي تسمي نفسها أو يسمون أنفسهم بالقرآنيين. القرآنيون هؤلاء يدعون أنهم يستغنون بالقرآن عن السنة، ما يحتاجوش للسنة. قالوا السنة دخلها فيها الصحيح والضعيف، ونحن ديننا لا نبنيه إلا على اليقين وعلى القطع في الدلالة، ولهذا لا حاجة لنا بهذه السنة. هؤلاء كفر في الحقيقة، لأنه لا يمكن لمسلم أن يعبد الله بالقرآن، بالقرآن وحده. الله عز وجل قال في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من أين يعلم المسلم كيف يصلي؟ كم هي الركعات في الصلوات؟ كيف هي الصلاة؟ كيف هي صفة الصلاة في ركوعها وسجودها وغير ذلك من أركانها؟ الله عز وجل أمره بالزكاة، كيف يعرف هذه المقادير؟ وكيف يعرف أنواع الأموال التي فيها الزكاة؟ هذا لا يمكن معرفته إلا بالسنة، ولهذا لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن هو الذي حقق هذا الإيمان، هو الذي حقق هذا الإيمان. ولما كان الإيمان يزيد وينقص، المؤمنون يتفاوتون في درجاتهم، ليسوا سواء. لن يكون أفضل واحد فينا في هذا الزمان مثلا أو في الزمن الذي قبلنا بأفضل من واحد من أصحاب رسول الله، بل بأفضل من واحد من التابعين، ولا بأفضل بواحد من تابع التابعين. لأن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء القرون الثلاثة هم خير الناس، خير الناس بدليل الوحي. أفالذين جاءوا من بعدهم لا شك ولا ريب إن حققوا الإيمان كانوا مؤمنين، ولكن ليسوا في إيمانهم في درجة أولئك، ولكنهم جميعا من المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا التفاضل، التفاضل العام. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير، لأنهم جميعا مؤمنون. والخيرية في هذا الإيمان، إلا أنهم يتفاوتون. وإن كانوا كذلك بهذا التفاوت، إلا أنهم جميعا مخاطبون بهذا الحديث. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. ثلاث أمور: أولها التواد، والتواد من المودة، والمودة هي درجة من أعلى درجات المحبة، ومحبة المؤمن لأخيه المؤمن هذه من المطالب الشرعية التي أمرنا بها، والتي جاء فيها الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى، فضل عظيم في من أحب أخاه لا لشيء إلا لله، أحبه لأجل إيمانه، أحبه لأنه مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الحقيقة في قوله: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. حث على الحب في الله تبارك وتعالى، وما جاء في فضله أحاديث كثيرة، من أعظمها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. المتحابون في الله يجعل الله جل وعلا لهم يوم القيامة منابر من نور، يغبطهم الأنبياء منابر من نور، ينادي منادي من قبل الله جل وعلا: أين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون في؟ أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذه المحبة التي هي قرب من القربات أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، وحثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، ورغبنا فيها، وبين لنا هذا الفضل العظيم في تحقيقها. التواد قالوا درجة فوق المحبة، درجة فوق المحبة يعني محبة وزيادة، ميل القلب إلى المحبوب. هذا المحبوب هو أخوك في الإيمان، أخوك في الله الذي ما أحببته لمصلحة من المصالح، ولا لغرض من أغراض الدنيا، ولا لشيء من مثل هذه الأمور، إنما حبك له في الله، بدليل أنه كلما كان المؤمن قويا في إيمانه كانت محبتك له أعظم. نحن أول من نحب من المخلوقين ومن أهل الإيمان جميعا أن نحب نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الدرجة الأولى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى تبلغ هذه الدرجة، إذا ما بلغتها ما بلغت درجة المحبة المطلوبة، وهذا بالنسبة لجميع الناس. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما عمر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. صادق، صادق مع الله، صادق مع النبي عليه الصلاة والسلام. صحابة ما كان عندهم النفاق، ما كانوا مزيفين، كانوا صادقين في كل شيء. قال ما زال يا عمر، هذا عمر، نعم. قال له النبي ما زال، أي ما زال ما بلغت درجة المحبة المطلوبة حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك التي بين جنبي. وبمجرد ما سمع هذا أي عمر من النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا رسول الله لأنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، يعني الآن بلغت هذه الدرجة، فحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام والمقدم بالنسبة للمخلوقين، أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا وصلت لهذه الدرجة احمد الله عز وجل وقد وصلت إلى الدرجة المطلوبة. قد يسأل سائل كيف أعرف هذا، كيف أعرف هذا؟ كاين جهاز تعرف به هذا، كاين لاباراي، جهاز كما الجهاز اللي عندكم تقيسوا الضغط وتقيسوا السكر، كاين هناك جهاز يقيس محبتكم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجهاز يظهر في أحوالك وفي أقوالك وفي أعمالك، هذه كلها من آثار ما في القلب، والمحبة محلها القلب. أن تكون أعمالك موافقة لأعماله، وأن تكون أقوالك كذلك، وأن تكون أحوالك كذلك. إذا تعارض أمر من أوامرك أو من أوامر غيرك مع أمر رسول الله وقدمت هذا الأمر ما بلغت درجة المحبة المطلوبة. الجهاز يقول لك ما زال يا عبد الله، إذا بلغت المرحلة أنك لا تقدم أمرا على أمر رسول الله وهديا على هدي رسول الله وحالا على حال رسول الله، حين ذاك الجهاز يقول لك الآن يا عبد الله بلغت الدرجة. وهذا هذه أمور يراها كل إنسان من نفسه، هذه ماشي أمور يدير لك الشرطي عليها تحقيق يقول لك وصلتها ولا ما وصلتهاش، أو الله عز وجل ما جعل علينا رقباء من هذا القبيل. كل إنسان رقيب على نفسه، محاسب لنفسه، كل إنسان مالك لهذا الجهاز الذي من خلاله يعرف درجة هذه المحبة، درجة هذه المحبة. إذا رأى أنه لا يقدم على أمر النبي أمرا البتة، هذا يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. بعد هذه المحبة نحب من المؤمنين خيارهم، وخيارهم بعد رسول الله هم الصحابة، ونقدم في هذه المحبة خيار الصحابة. وخير الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر، ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم باقي الخلفاء الراشدين وهكذا وهكذا. ثم بعد الصحابة تأتي درجة من بعدهم من التابعين، وهكذا محبتنا لعلمائنا وأئمتنا. لماذا نحن نقدم محبة أئمتنا على غيرهم، على محبة إخواننا؟ صح ولا لا؟ نحب العالم فينا أكثر من محبتنا لإخواننا، وفي إخواننا نقدم الأتقى والأصلح على غيره فيما يبدو لنا من حاله، ونحن أمرنا أن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، لصلاحه، لتقواه، لخلقه، لاستقامته في منهجه. وفي لماذا نحن نفرق بين من هو على الجادة وبين من هو مخالف، بين من هو على المنهج القويم وبين من هو على المناهج المعوجة الذي يلعب في دين الله تبارك وتعالى؟ بل ونتقرب إلى الله جل وعلا بالتفريق بين هذا وذاك، نوالي هؤلاء ونعادي هؤلاء، كما أمرنا بمعاداة الكفار والمعاداة لهم مع الموالاة للمؤمنين. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها أوثق عرى الإيمان، متعلقة بالإيمان، وهي أوثق عرى الإيمان، والعروة هي ما يشد بها. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة متعلقة بالإيمان ومتعلقة بمنهج المؤمن الحق. والمعيار في هذا والميزان وما كان عليه أصحاب رسول الله، كيف أن الله جل وعلا ألف بين قلوبهم، وكيف أصبحوا بعد ذلك في تحابهم وتوددهم، كما قال ربنا جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. كانوا أعداء فألف الله جل وعلا بين قلوبهم، وغرس هذه المحبة في هذه القلوب، فأصبح كل منهم يوالي أخاه، يوالي أخاه موالاة حقيقية ظهرت آثاره. النبي عليه الصلاة والسلام أول أعماله لما هاجر إلى المدينة بعد بناء مسجده الذي أسس على التقوى، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد الذي يجتمع فيه أهل الإيمان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال حقيقة، هؤلاء الرجال بعد الإيمان آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم مؤاخاة ما عرف التاريخ مثلها أبدا. كان في بداية الأمر المهاجر يرث من أخيه الأنصاري، يرث منه، ثم نسخ هذا الحكم، غرس النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة في قلوبه، لأن آثارها الطيبة وآثارها العظيمة ظهرت بعد ذلك. والأمة إذا تركت هذا الأمر أصبحت المحبة فيما بينهم لغير الله تبارك وتعالى، أصبحت للمصالح وللمنافع أصبحت للجهويات والعصبيات، يحب من كان مع جماعته أو يحب من كان مع حزبه أو يحب من كان من بلده، أولد بلادي كما قال هذاك، أولد حومتي. المحبة ربطوها بهذه القوالب الضيقة التي سماها ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم. هذه من دعوى الجاهلية، هذه من دعوى الجاهلية، الموالاة والولاء لأجل هذه العصبيات كلها. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدرجة، بدأ بالتواد الذي هو درجة من درجات المحبة التي تكون بين المؤمنين، وهذه جعل الله جل وعلا لها أسبابا. من أول هذه الأسباب ما كانت المحبة لأجله، ألا هو تحقيق الإيمان، ألا وهو تحقيق الإيمان الصادق. المؤمن إذا حقق الإيمان الصادق ولم يكن مخادعا في إيمانه ولم يكن مراوغا في إيمانه، فإن إخوانه من الصادق من المؤمنين الصادقين يحبونه، لأنهم أمروا بذلك، لأنهم يحققون مطلب من المطالب الشرعية، الله تبارك وتعالى يحبه والله جل وعلا رغب فيه. فأولها الصدق في الإيمان. من أسبابها كذلك لزوم المنهج الحق، لزوم المنهج الحق، أن تكون على العقيدة السليمة الصافية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى المنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لأن هذا المنهج، هذا المنهج جامع غير مفرق، بخلاف المناهج الأخرى فإنها مفرقة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خط لأصحابه الخط المستقيم جعله خطا مستقيما واحدا بينا ظاهرا، وعلى جانبي هذا الخط خطوط صغيرة كثيرة. الخطوط الصغيرة هذه كلها ليست مجتمعة، ليست مجتمعة ولا متقاربة، متدابرة من هنا وهناك، وهناك فارق بينها الواحدة والأخرى. الخط المستقيم واحد. قال هذا صراط الله، وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل تفرق ولا تجمع. ومن أعظم أسباب المحبة الاجتماع، الاجتماع على الخير والاجتماع على الحق. ولهذا أسعد الناس بهذا السبب هم أهل السنة والجماعة الذين لا يعرفون إلا بهذين الأمرين. هم أهل سنة، وهذا لحرصهم عليها علما وعملا، وهذا لشدة تمسكهم بها، وهذا لأنهم أكثر الناس دعوة إليها، وهذا لأنهم لا يعرفون إلا بها. حتى غيرهم لا يعرفونهم إلا بالسنة، قد يعيرون بهذا. جو بعض الناس أحيانا يعايرون، ثم أصحاب سنة خاطيكم، ها يجيوا مثلا في أمر من أمور تلوعيب يقول لك لا لا أنتم خاطئكم أنتم جماعة السنة. الحمد لله هذه من نعم الله علينا، هذه من نعم الله علينا، وهم كذلك أهل سنة وجماعة لأنهم اجتمعوا على هذه السنة، لأنهم اجتمعوا على هذه السنة حققوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، حققوا أمر الله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحققوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال الجماعة. فهؤلاء المؤمنون يتوادون فيما بينهم، ومثلهم في هذا التواد والتراحم والتعاطف، وعطف بعد التواد التراحم والتراحم، هذا صفة من الصفات التي محلها القلب، يرحم المؤمن غيره من الناس، غيره من إخوانه المؤمنين. وفي الغالب أن هذه الرحمة تكون على الصغير وتكون على الضعيف، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا، براءة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن مأمور بأن يرحم إخوانه، أن يرحم صغارهم، وأن يرحم ضعافهم. يرحم الرجل المرأة زوجته، يرحم الأب أبناءه في تراحمهم، قال وتعاطفهم. وهذه خصلة من الخصال القلبية كذلك محلها القلب، العطف هو أو هي الشفقة، شفقة المؤمن على غيره، بمعنى لا يكون شديدا قاسيا عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام من صفاته التي مدحه الله جل وعلا بها وكانت سببا في أن كسب قلوب من حوله، قول الله جل وعلا فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان لينا يرحم من حوله من أصحابه ويعطف عليهم، ولم يكن قاسيا ولا شديدا أبدا. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، يعني كأنهم جسد واحد. الجسد واحد أعضاؤه متعددة، صح ولا لا؟ الجسد فيه الرأس وفيه اليدان والعينان واللسان والأذنان وهكذا، هذه كلها أعضاء، هذه كلها أعضاء. كذلك المؤمن مع غيره مع إخوانه هو عضو من هذا الكيان المجتمع. هذا الاجتماع مثله النبي عليه الصلاة والسلام بالجسد، يعني مرتبط ببعضه البعض، مرتبط ببعضه البعض، أعضاؤه كلها تحس ببعضها. يصاب الإنسان في أذنه يجد الألم في كل جسده، صح ولا لا؟ يصاب في أنفه، شوفوا الإنسان إذا أصيب باللوز القراجم كما تقولوا، هذا الحب ما في كل الجسم، يقول يحس الألم في أذنه وفي نيفه وفي رجله، هكذا في كل جسده، في كل جسده. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى له سائر الجسد، هذا لأجل هذا الإحساس. المؤمن لا يهمل إخوانه ولا يعرض عنهم، من حق المسلم على أخيه المسلم أنه ينصره، أنه ينصره من غير أن يستنصره. إذا استنصره يعني هذا الأمر تأكد أكثر، من غير أن يطلب منه هو أن ينصره. المؤمن يستر أخاه المؤمن ولا يكشف سره ولا يفضحه. المؤمن يحفظ أخاه المؤمن، لا يخونه ولا يغدر به ولا يقطع العهد الذي كان بينه وبينه. المؤمن يحفظ مال أخيه المؤمن وعرضه، لأنه يعتقد الاعتقاد الجازم أن هذه كما أنها أنفس معصومة هي كذلك أموال معصومة وأعراض معصومة. لا يجوز للمسلم أو للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. من قتل مؤمنا متعمدا قال الله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، صلى الله العفو العافية. النفس في الإسلام عظيمة، النفس المؤمنة، النفس المعصومة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن تهدم الكعبة 100 مرة أحب إلى الله جل وعلا من أن يسفك دم امرئ مؤمن. والناس الآن استهانوا بهذا الأمر وجعلوا سفك الدماء قرب من القربات، قرب من القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بسفك دم إخوانه، صلى الله عز وجل عفو العافية. فهذا الأصل في المؤمن أن يكون، وهذه العلاقة في هذا التمثيل، التمثيل بتداعي الجسد بالسهر والحمى، يعني يحس ما يحسه أخوه أو إخوانه. ولهذا أضعف الإيمان بالنسبة للمؤمن فيما يصيب أخاه المؤمن أن يدعو له، أن يدعو له بظهر الغيب، وهذا سلاح، سلاح عظيم عند الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون بضعفائكم، بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. ينصر المسلم بهؤلاء الضعف اللي ربما يقول وش يقدر يدير هذا الشيخ الكبير ولا هذا المرأة العجوز، ولكن أثرها عظيم عند الله جل وعلا، لأنها تملك السلاح الأقوى، ألا وهو الدعاء الصادق لله عز وجل، لأن الأمر كله بيد الله. كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا ينبغي على المؤمن بناء على مثل هذه الأحاديث العظيمة في بابها أن يكون حريصا على المحافظة على الأخوة الإيمانية، وأن يسعى دائما وأبدا لتقويتها، وأن يبتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى إزالتها، بل التي تؤدي إلى إضعافها، ناهيك عن إزالتها، ناهيك عن إزالتها. المسلم لا يظلم أخاه المسلم ولا يحقره، المسلم لا يتجسس على أخيه المسلم ليضره. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، وعن البيع على بيع أخيه، قال العلماء لأن هذا يؤدي إلى النزاع بين اثنين من المسلمين، فكيف إذا كان سبب من الأسباب يؤدي إلى نزاع بين المؤمنين؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعل أخوتنا فيه هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. وهذا في الحقيقة، هذه المذاكرة بمثابة نصيحة، وكأني قلت لإخواني بالكلمة المجملة: حافظوا على أخوتكم ولا تضيعوها ولا تفسدوها، واجعلوا اجتماعكم اجتماع على الحق المبين بعد معرفته، وكونوا وراء علمائكم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى هداة في هذه الأمة، يهدونها إلى الخير ويدلونها عليه. فنسأله جل وعلا أن يحفظ أئمتنا وعلماءنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، والله تبارك وتعالى أعلم. في خبر
نعم، في البلدية تاعنا قاموا بترجيع السكنات الاجتماعية.
أيوة.
اليوم الأمر يعني ما
خلونا السكنات الاجتماعية.
ده
مشكلة مع المير تاعكم.
مسألة الطعون.
ها.
طعون يعني الأمر تاعه.
طعون.
يعني طعون يعني القائمة. مثلاً رأي يقول لك طعون في القائمة. القائمة الأسرية. أنا عجبتني في الأشخاص. يوم في الوجه. الأمر هذا يعني.
تطعن يعني تقول انا عندي حق وما اعطيتوليش.
طعن يعني تقول يعني القائمه يعني ماهيش انا اول من الشخص.
ايه، وعندك الادله على ذلك؟
يعني في مثلا توزيعتهم يقول لك يعني مثلا
إيه دوك انت دوك انت اذا الطعونات نتاعك يعني مبنيه على حجج وادله كان وضعتها الدوله، يعني في قضية الأولويات، وانت تشوف أن حقك أسبق من غيرك، إيه لك الحق أن تطعن، تقول أنا أولى وأحق.
وسمي الشخص،
ها؟
وسمي الشخص الذي من القائمة.
سمي على روحك، لا حرج.
مثلا يعني أنا يعني عاطي العمل هو عنده أكثر من 24 ألف نوازع جنين وبعدين
تباه؟
أنا عندي عاطي العمل هو عنده أكثر من 24 ألف ناشر زمين وبعدين. ما قدر نقول فلان يعني يقتلو ولا ما قتلوش.
إيه تقدر ما في حال. إذا كنت صاحب حق بناء على ما ذكرهما من قضية الأولويات فلك أن تطعن. آمين وإياكم. مشي تروح تفعل هذا حسدا لأخ من إخواني على طريقة هذيك، كيفاش هذاك اعطيته له وانا ما اعطيته له؟ هذا ما ينبغي. اذا كان امور يعني تجعلك اولى منه واحق منه هذا حقك تطالب به. ولهذا العلماء يقولوا في الرشوه تكون محرمه اذا الانسان دفع ما لياخذ حق غيره من جهه، او ليتقدم على غيره في الحق، غيره أولى صح هو يدفع مال يجعله هو المقدم عليه. هذه رشوة، هذه رشوة تحرم على الآخذ والمعطي. فهمت؟ الله يبارك فيك. صح، ما اعطاه لك شيء. ان شاء الله يعطوه. ان شاء
الله.
اولا احبك الذي احببتنا فيه.
انا يعني طالب في القاهره.
الله يبارك.
يعني في البلد يقدموني احيانا للصلاه.
ايه.
لكن وقع مشكله اني في صلاه غائب، مصلي صلاه غائب. يعني كنت سامع الشيخ الاذان يقول لي الاصل انها صلى على الذي لم يصلى عليه.
هذا هو. هذا هو الصحيح.
يعني اصبح بعض الناس لا اذا قدموني للصلاه لا يصلون خلف. فامتنعت عن الصلاه. بعد بنصيحة بعض الإخوان قالت مدى أن الناس يخرجون لا يصلون حتى لا يصلح لا يجوز أن تصلي أو لا ينبغي لك أن تصلي.
هذا جهال هذا.
لكن فهذه مشكلة من ناحية الإثم، هل يلحقني الإثم إذا أنا امتنعت عن الصلاة؟ يعني مع العلم أن فيما مضى حدث مثل هذا المشكل، يعني وامتنعت أنا شخصيا عن الصلاة وتقدم أحد يصلي ولم يحسن الصلاة، أخطأ في وسهى ولم يعرف كيف يجب الصلاة. هل يلحق الإثم إذا أنا امتنعت في حالة في
والحالة؟ إذا هو إذا كان أنت أولى بالصلاة من غيرك وتركت غيرك يتقدم، لا شك أنك تؤثم، خاصة إذا كان هذا يفسد فساد. ولكن هذا الذين يمتنعون من الصلاة خلفك، يعني هذا احنا لا نعتقد انه يعتبر بمخالفته، ان هؤلاء مخطئون مخطئون. انت حتى لو كنت يعني على القول المرجوح ما هوش الراجح، ليس لهم ان يتركوا الصلاة لاجل هذا الامر. كيف إذا كنت أنت على القول الراجح القول الصحيح؟ فهؤلاء ما فعلوا هذا إلا لجهلهم. إلا إذا كان قضية درء المفسدة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا كانوا مثلا كثر ربما يعني الامتناع يكون أفضل من التقدم درءا لهذه المفسدة. أما إذا كانوا قلة قليلة وشرذمة ضعيفة، هذا لا يؤبه لهم وسيؤول أمرهم إلى والله أعلم. ثم أنتم ما تقدروا
يعني من ذا القول، يعني ما أقول عن شيخ الإسلام أنه من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، يعني تأليفا من القلوب من أجل الناس. لا
معليش،
يعني عندنا مشكلة أن هنا الإخوة تقريبا هم لهم يعني بغض، حتى أنه الأخ اللي صلى فينا المغرب تقدم أحد قال لا تصلي لأنك تفعل جلسة الاستراحة. أحد من أجل الاستراحة قال لا تصلي أنك تصلي جلسة الاستراحة، من أجل أن تصلي ما تديرها. يعني لنا يعني مش من الضعف هنا من
هذا. إذا عرفتوا أنه مثل هذه الأمور تسبب هذه المشاكل، فهنا تستدل بالقاعدة يعني نذكرها شيخ الإسلام. أنت تعتقد أنه هذا مستحب، وإذا كان ترك المستحب يحقق مثل هذه مصلحة فعادي يترك المستحب لأجل هذا الأمر درءا لهذه المفسدة. والله أعلم. والله
الشيخ شطر من هذا السؤال الكاتب بخصوص سجلة الاستماع، واللي لم يفعل يتقدم الصلاة في هذه الاستراحة.
الله
أكبر. المؤمنين يسكون في أي أيام؟
لا، هذه مفسدة أخرى. هذا يتعين عليه أنه ما يجيبش جلسة، إذا جابها حتى يهيئ الناس ويبين لهم، لأنه إذا سبوا المأموم تبطل صلاتهم. فالأولى يعني إنسان مثل هذه الأمور ما يبالغش فيها، يعني مثل هذه السنن والمستحبات ما فيش حرج إذا تركها، لأنه إذا لم يتركها يولي مشكل. هذا يعني كانوا يعتقد أنها واجبة، يولي على قول الإمام مالك يتعين عليه تركه، والله أعلم. يعني ما هذه الأمور لا ينبغي التشديد فيها. آمين. هذا قال هل على المأموم الإتيان بدعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية؟ نعم بالطبع، المأموم يأتي بهذه السنة الاستفتاح تبعا للإمام، تبعا للإمام، هذا إذا كان الإمام يأتي بها، وإذا كان لا يأتي بها الإمام هو الأصل أنه يتبع الإمام، يتبع الإمام في القراءة في الركوع في السجود، في القراءة إذا قرأ فانصتوا، يعني الواجب في حقه الإنصات. ولا بد من أن نتفقه بمسألة متعلقة بهذا الموضوع، دعاء الاستفتاح ورد بسير كثيرة، فمثلا الإنسان إذا كان وراء إمام ربما لا نعلم لا يأتي بها ولا يأتي بأقصارها، أنت جيب الصيغة الأقصر، جيب الدعاء الاستفتاح اللي هو أقصر الأدعية، أدعية الاستفتاح، والله أعلم. هذا هل يحق للزوج منع زوجته من صلاة العيد بحجة أن الإمام يقوم ببعض البدع؟ لا يحق له، بل الواجب عليه أن يأمرها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نأمر النساء حتى الحية أن يشهدنا صلاة العيد. فكيف أنت أهل الإمام إذا كان يقع في بعض البدع؟ عندنا القاعدة في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة هم أكثر الناس جمعا للمسلمين، يصلون وراء كل بر وفاجر، وراء سني ومبتدع، إلا إذا كانت بدعته بدعة مكفرة، إذا واقع في بدعة هذه البدعة تجعله كافر، كبدعة القول بالحلول، أو بدعة القول بخلق القرآن، أو بدعة القول بوحدة الوجود، هذه كلها أصحابها يكفرون بها صلى الله العافية. هؤلاء لا نصلي خلفهم، ولنا أن نمنع الزوجة من باب ما هوش من باب المنع من صلاة العيد، من باب الصلاة وراء هذا الذي لا تجوز الصلاة خلفه، ولكن ينتقل إلى غيره. ما هوش إذا ما جازت الصلاة خلفه وإحنا نعطلوا هذا الشعائر أبدا. فلا يجوز للمسلم أن يمنع زوجته من المسجد عموما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاة العيد خاصة التي كانوا يأمرون النساء بالخروج إليها حتى الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا الخير وجماعة المسلمين، ما تصليش بالصحة تشهد هذا الخير واجتماع المسلمين في هذا اليوم العظيم. فلا ينبغي أن تحقروا تحقروا النساء. والله أعلم. صلاة العشاء إذا المسجد صلوا في المسجد أفضل، صلوا في المسجد. أنا ما علي بالش، أنا زعمة تلحق وزعمة توكلوا على الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.